الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعذذ بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أخدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله، خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل وذروه من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أولياء الله عز وجل تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم، وأعداء الله عز وجل تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم. والله عز وجل أخبر أنه سوف يحاسب العباد على السمع والبصر والفؤاد، أي على القلب، ماذا فيه من حب وبغض، فإن هذا يخرج يوم القيامة ويظهر يوم القيامة، ويوضع ما في القلب من حب وبغض في ميزان الحق يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. فمن كان يحب أنبياء الله عز وجل وأولياء الله عز وجل وينصرهم ويواليهم، فإن هذا يكون في ميزان حسناته يوم القيامة. ومن كان يحب الكافرين والفاسقين والمجرمين والمعرضين عن شرع رب العالمين، فإن هذا يكون في ميزان سيئات العمل يوم القيامة. والإعلام الفاجر، عباد الله، يحاول أن يغير وأن يخرب في قلوب الناس وفي عقائد الناس، فيريد من الناس أن يوالوا اليهود والنصارى، وأن يوالوا أعداء الله عز وجل والمتمردين على شرع الله عز وجل، والذين يشيعون الفواحش في الذين آمنوا، والذين يبغونها عوجا، ويريدون كذلك من الناس، عباد الله، أن يبغضوا أهل الالتزام بشرع الله عز وجل والدعاة إلى الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن ينتبه لذلك، وأن يعلم أن حبه لا بد أن يكون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وأن بغضه يكون للكافرين والمنافقين والمعرضين عن شرع رب العالمين. فالولاء والبراء، عباد الله، من عقيدة المسلم التي يسأل عنها يوم القيامة. من تحب ومن تبغض ينبغي على العبد أن ينتبه لذلك، عباد الله، فإن ذلك من صلب العقيدة ومن صلب التوحيد، وليس في كتاب الله عز وجل قضية
بعد الأمر بتوحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، ليس هناك قضية أبين من هذه القضية عليها من الأدلة الواضحة أكثر من هذه القضية عباد الله. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، والموالاة هي المحبة والنصرة، والكون مع المحبوب ظاهرا وباطنا. فالولاء هو المحبة والنصرة، والكون مع من يواليه العبد ظاهرا وباطنا، والبراء هو البعد والعداء بعد الإعذار والإنذار. فولاؤنا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وعداؤنا لأعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين والفاسقين والذين يصدون عن سبيل رب العالمين. ينبغي أن يكون ذلك واضحا في قلب المؤمن عباد الله. قال عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فينبغي على العبد أن يوالي الله عز وجل ورسوله والمؤمنين، وأن يطلب العزة من عند العزيز عز وجل، فليس هناك مصدر للعزة إلا الله عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لأن كثيرا ممن يوالي أعداء الله عز وجل يطلب من عندهم العزة وهو جاهل بمصدر العزة. عباد الله، إنهم إن تقطخت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لفي رقابهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. قال عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. أي من اتخذ الكافرين أولياء ولم يوالي الله عز وجل ورسوله والمؤمنين، فقد برئ من الله عز وجل وبرئ الله عز وجل منه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، وأخبر أن من فعل ذلك فهو من جملة الظالمين، والله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض، أي شك في صدق الله عز وجل وفي وعد الله عز وجل وفي نصر الله عز وجل للمؤمنين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي يبادرون إلى موالاتهم وإلى نصرتهم ويتعلق القلب بهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. فهم يريدون أن يكون لهم من الحظوة ومن المكانة عند أعداء الله عز وجل، خشية أن تدور الدوائر على المسلمين وأن تستأصل شأفة المسلمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. وهذه الآيات الكريمة عباد الله لم يخاطب بها جيل واحد من أجيال الأمة، بل الله عز وجل يخاطب بهذه الآيات الكريمات كل أجيال الأمة، فخاطب بذلك الصحابة رضي الله عنهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح وقد أتى الله عز وجل وله الحمد والمنة بالفتح، فأصبح أصحاب الظنون الفاسدة والذين في قلوبهم مرض على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ونحن نرجو كذلك أن يأتي الله عز وجل بالفتح، وأن ترتفع راية الإسلام، وأن يعلو شأن المؤمنين عباد الله، فيصير أصحاب الظنون الكاذبة والذين في قلوبهم مرض على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الظالمون. فلا ينبغي للعبد أن يحب أباه أو أخاه إن كان كافرا، وأن يواليه من دون الله عز وجل ورسوله وللمؤمنين، بل ينبغي أن يكون ولاؤه لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. ونزلت هذه الآية الكريمة، هذه السورة العظيمة عباد الله، سورة الممتحنة، نزل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فجعل الله عز وجل إبراهيم الخليل أسوة للمسلمين في البراءة من الشرك ومن المشركين، وفي موالاة الله عز وجل ورسوله والمؤمنين. فينبغي على العبد عباد الله أن يعرف خطر هذه القضية، وأن يجعل ولاءه لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. وختم الله عز وجل هذه السورة العظيمة، سورة الممتحنة، بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. والكفار يعتقدون أن أصحاب القبور لا يبعثون، فهؤلاء كذلك عباد الله يئسوا من الآخرة، لا يعتقدون وجود الآخرة ولقاء الله عز وجل كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقيل في سبب نزول هذه السورة العظيمة، سورة الممتحنة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان ذاهبا لفتح مكة في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، أرسل حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا الصحابي قد أرسل الكتاب مع امرأة أيضاعين، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثر هذه المرأة علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود فارس الإسلام، فصار تتعادى بهما خيلهما حتى أدرك الضعينة، فقالوا لها: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. قال: لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. فأخرجته من وقاصها أي من غطاء شعرها،
فرجع بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حافظ، وهذا بالمصطلح المعاصر عباد الله يقال عنه خيانة عظمى، أن يخبر أحد ببعض أسرار الدولة أو ببعض أسرار الأمة إلى أعداء الأمة. فأحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاطبا وسأله عن سبب فعله ذلك، فقال: رأيت أن كل أحد له في مكة من عشيرة ومن أناس يركن إليهم، ولم يكن لي أحد، فأحببت أن يكون لي عندهم يد. فقال له عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فشفع لهذا الصحابي أنه ممن شهد بدرا، فعفى عنه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونزلت هذه الآيات الكريمات تحذر المؤمنين من موالاة المشركين، وقال عز وجل: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم. فينبغي على العبد ألا يقدم رحمه وألا يقدم محبته الطبيعية لأبيه أو لأخيه أو لعشيرته على حبه لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو للمؤمنين. فينبغي أن يكون حبنا لله عز وجل أكثر من حبنا لهذه المحبة الطبيعية، كما قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتوعد الله عز وجل كل من يحب أحدا أكثر من حبه لله عز وجل أو لرسوله أو للمؤمنين أو للجهاد في سبيل الله عز وجل، توعده بقوله عز وجل: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا التوعد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. ثم ختم الله عز وجل الآية الكريمة بأن جعلهم في جملة الفاسقين، وجعل من يحب شيئا أكثر من حبه لله عز وجل أو لرسوله أو للجهاد في سبيل الله جعله في جملة الفاسقين، وقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فينبغي أن يخلص العبد حبه لله عز وجل. فهذه الموالاة وهذه النصوص عباد الله هي نتيجة طبيعية للمحبة لله عز وجل وللمحبة في الله عز وجل، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فموالاة الكافرين عباد الله تدل على ضعف الإيمان بالله عز وجل ورسوله، وتدل على خلل في العقيدة عباد الله. ولذلك وصفهم الله عز وجل بالنفاق أحيانا، فقال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقال: وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. فأحيانا يصف الله عز وجل من يوالي الكافرين بالنفاق، ويصفهم الله عز وجل أحيانا بأنهم في قلوبهم مرض، ومن أجل هذا المرض يسارعون في الذين كفروا ويوالون الذين كفروا، وإلا لو خلص إيمانهم وحبهم لله عز وجل لكانت محبتهم لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. وما ما عظم حب العبد لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، فإنه كذلك عباد الله يبغض الكافرين والمنافقين، ويبغض أفعالهم ويبغض الكفر والشرك والنفاق والفسوق والمعاصي. وهذا محك الإيمان عباد الله. فانظر في قلبك وانظر في نفسك، هل تجد في قلبك حبا لله عز وجل ولرسوله وللعلماء العاملين وللدعاة المخلصين وللملتزمين بشرع الله عز وجل؟ وهل تجد في المقابل بغضا للكافرين؟ هل تبغض من قلبك الكافرين والمنافقين والذين يصدون عن سبيل رب العالمين؟ فهذا محك ومقياس الإيمان عباد الله. فمهما عظم الإيمان في قلب العبد يزداد حبه لله عز وجل، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من محبة الذين يعبدون الأوثان لأوثانهم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وعلى هذه المحبة عباد الله يترتب الولاء، تترتب النصرة، ويترتب عباد الله أن يكون العبد بظاهره وباطنه مع جملة المؤمنين، محبته لهم وولاؤه لهم ونصرته لهم ودعاؤه لهم. وما كان في القلب نفاق ومرض عباد الله فإنه يقع في المحبة المبغوضة، محبة المشركين ومحبة الفاسقين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحبه وحب من يحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله، المواقف الإيمانية لحظات صدق وإيمان يتعزز فيها المؤمن بدينه ويحرص على يقينه ويرفع راية الإيمان ويعز دين الرحمن، فيرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة ويعزه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. المواقف الإيمانية عباد الله رايات ترتفع على طريق الدعوة إلى الله عز وجل وعلى طريق الإيمان بالله عز وجل. هذه الرايات تختلف في أشكالها وفي قدر ارتفاعها وفي ألوانها، ولكنها تشير إلى شيء واحد، تشير إلى قوة الإيمان وإلى محبة الرحمن. وقد تكلمنا عن بعض المواقف الإيمانية في البذل والتضحية وفي العفة والاستعفاف وفي الصدقة في الله عز وجل وفي صدق التوبة إلى الله عز وجل، وعن مواقف إيمانية في الثبات على الحق. ونحن على موعد مع المواقف الإيمانية في الولاء والبراء، وقلنا أن هذه المواقف هي ثمرة الإيمان الصادق. فمهما كان العبد صادقا في إيمانه فإنه يوفق لهذه المواقف الإيمانية. فطوبى لمن وفق لرفع راية من رايات الإيمان وصار قدوة للمؤمنين وصار أسوة للمسلمين. فمن هذه المواقف الإيمانية في الولاء والبراء موقف إبراهيم الخليل إمام الحنفاء الذي أمرنا الله عز وجل باتباع ملته ولزوم شريعته، فقال عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم. وصفه الله عز وجل بأنه كان حنيفا أي مائلا عن الشرك متمسكا بالتوحيد. وقال عز وجل: ولم يكن من المشركين. وقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله تبرؤ من الشرك ومن المشركين، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال إبراهيم الخليل: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ولم يقتصر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على مجرد البراءة من الشرك والمشركين،
بل اعتزلهم ببدنه كما اعتزلهم بقلبه، وقال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وهكذا كل من ترك شيئا لله عز وجل فان الله عز وجل يعوضه خيرا منه. فابراهيم الخليل لما اعتزل الناس واعتزل الذين يشركون مع الله عز وجل غيره، وقال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، انس الله عز وجل وحشته، وجعل الله عز وجل في ذريته النبوة والكتاب، ووهبه الله عز وجل إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب، وكلا شرفه الله عز وجل بالنبوة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. من هذه المواقف الإيمانية عباد الله في الولاء والبراء الفدية الذين أخبر الله عز وجل عنهم فقال نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فخالفوا قومهم في العقيدة، وقال بعض المفسرين بأنهم كانوا وجهاء وكانوا أبناء أمراء، ومع ذلك تركوا الدنيا عباد الله وتركوا المشركين وما يشركون به واعتزلوا ذلك كله ولجأوا إلى كهف. وكيف يكون في الكهف رحمة وكيف يكون في الكهف مخرج عباد الله وهو حفرة في الجبل؟ ولكنهم علقوا قلوبهم بالله عز وجل وطلبوا الفرج من الله عز وجل، فجعلهم الله عز وجل قصة من قصص الإيمان، وضرب الله عز وجل على آذانهم. لأن الغالب أن العبد يستيقظ من جهة السمع لأنه يكون مغمضا عينيه، فضرب الله عز وجل على آذانهم فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فنقلهم الله عز وجل من زمان إلى زمان وجعلهم آية لأهل الإيمان. وإنما كان موقفهم في الولاء والبراء لأنهم اعتزلوا قومهم وتركوا قومهم المشركين ولجأوا إلى الكهف ينتظرون المخرج والفرج من الله عز وجل. ينبغي على العبد عباد الله أن يخلص ولاءه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده إلى نحره، واجعل تدميره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اقسم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اهد ضال المسلمين واشف مرضاهم وارحم موتاهم واقض ديونهم. اللهم انا نسالك ان ترفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا وردهم اليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.